لك يا ربي لنا
الحب. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأكارم، وطاب صباحكم بألف خير. مستمعين ومستمعتنا، لحظات وتستمعون إلى تلاوة زاكية لحزب واحد من القرآن الكريم على مدى حوالي 12 دقيقة، وبعد ذلك تتابعون برنامج نور من القرآن الكريم. أيها الأحبة، دعاء يوم الثلاثاء تستمعون إليه عند 6:37 بعد ذلك معالم النور، ثم 5 دقائق لسلامتك. أما صفحات من التاريخ فيأتيكم عند 7:08. أحبتنا الأطفال سيتابعون برنامجهم تحت عنوان حديقة الأطفال في تمام الساعة 7:16. أما برنامج يا نفس فيأتيكم عند 7:51. نشرة الأخبار والتقارير تأتيكم أيها الأكارم في تمام الساعة 8 وعلى مدى ربع ساعة. شعراء أهل المودة عنوان البرنامج الأدبي الذي يقدم لحضراتكم في تمام الساعة 8:15، ثم من المكتبة الإيرانية وعند 8:47 من فيض أهل المعرفة. تابعوا معنا نشرة الأخبار والتقارير في تمام الساعة 9 على مدى ربع ساعة، ويليها برنامج فضاءات أدبية على مدى 21 دقيقة. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة ومفيدة مع إذاعتكم إذاعة طهران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الرابع عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم.
والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبنى الكل يفنى يفنى ويبنى وأنت وحدك وحدك حي
وأنت وحدك حي.
الله يا
لكن عفوك أوفى
معايبي
رجاء وخوفا.
أحيا بروحي روح طموحي ملأ رجاء وخوفا.
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سن صرفا.
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سن النور النور صرفا.
وتحت سن النور صرفا.
الله يا الله الله يا الله الله يا
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الآية 23 من سورة البقرة. حديثنا وصل إلى هنا بعد أن تحدثنا في الآية السابقة عن النعم الإلهية أو بعض النعم الإلهية. تطرح هذه الآية بحث الإعجاز القرآني ومسألة التحدي الذي أعلنه القرآن للكافرين. بحث التحدي هو من البحوث الاجتماعية، خصوصا في الدعوات الإلهية، في الدعوات الأنبياء لعبادة الله واتباع الدين الحق. الأنبياء وخصوصا النبي صلى الله عليه وآله اتبع هذا الأسلوب بتعليم من الله سبحانه وتعالى أن تحدى الآخرين، تحدى الكفار، ولكن التحدي قائم على أساس أنه إذا أنتم تنكرون أن القرآن الكريم هو كتاب من الله سبحانه وتعالى وتقولون أن هذا القرآن هو صنيعة بشر، إذن فأتوا وأوجدوا واكتبوا مثل هذا القرآن. مسألة طبيعية أنه إذا قلتم أن هذا قول بشر وليس بكتاب من قبل السماء، من قبل الله سبحانه وتعالى، إذن البشر عندهم القدرة، قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لذلك القرآن الكريم يتحدى عدة مرات الكفار بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. فإن كنتم أيها الكفار تعتبرون هذا القرآن من صنع البشر، وهذه مسألة طبيعية، أنت عندما تقول أن هذا ليس من صنع من صنع السماء، ليس من صنع الله، وإنما هو صنع البشر، إذن أنت بشر وتستطيع أن تأتي، أو اجمعوا شركاءكم كما يعبرون، كما يعبر القرآن، وأتوا بمثل هذا القرآن. إذن الله سبحانه وتعالى دعا المخالفين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولكن بالتدريج. يعني ماذا؟ في البداية في كما في سورة القصص الآية 49 القرآن يقول فأتوا بكتاب، يعني كل الكتاب تعالوا تصيغوا كتاب مثل هذا الكتاب، مثل هذا القرآن. لكنه طبعا هذا الأمر غير ممكن، فالله سبحانه وتعالى خفف التحدي، يعني سقف التحدي انخفض، وقال فأتوا بعشر سور مثله كما في سورة هود الآية 13. ولكن أيضا هذا غير ممكن، خفف أيضا التحدي إلا أنه ائتوا بسورة واحدة، أصغر سورة في القرآن اختاروها، أسهل سورة في تصوركم اختاروها، وأتوا مثلها بمثلها. لكن أيضا هذا لم يمكن، لذلك في سورة يونس الآية 38 فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، أي من تردون تجيبون كما يقولون، هاتوا بشركائكم بحلفائكم بجيوشكم بكتابكم ببلغائكم بأدبائكم بعلمائكم وتعالوا اكتبوا سورة واحدة، سورة واحدة لكن على مستوى القرآن، وهذا أيضا لم يحدث. إذن القرآن تحدى، الله سبحانه وتعالى تحدى منذ اليوم الأول لنزول القرآن، ولكن إلى اليوم هذا التحدي مستمر، ولكن إلى اليوم رغم التطور التكنولوجي والعلمي وخصوصا الآن في قضية المعاجم والبلاغة ومفردات الكلمات العربية وأمثال ذلك، ولكن مع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا على الأقل بالحد الأدنى، كما مثلا في سورة كما هي أصغر سورة، سورة الكوثر، أو أسهل سورة مثلا، أي سورة هم يختارونها. إذن هذا لم يحدث. هناك مفاهيم يمكن أن تؤخذ من هذه الآية. أحد المفاهيم أن الشرط لتلقي الوحي والوصول إلى مقام النبوة لابد أن يمر بالعبودية، وهذا أمر مهم جدا، أنه بشكل عام في الثقافة الإسلامية والثقافة الدينية بشكل عام، الثقافة الإلهية قائمة على أساس المقام المعنوي، المقام العبادي، المقام العلمي، يعني صفات الإنسان وقدرات الإنسان الذاتية هي التي توصله إلى مقام النبوة أو مقام الإمامة أو مقام حتى السفارة بالنسبة إلى اعتقادنا بالنسبة إلى السفراء، أو مقام الولاية أو المرجعية أو القيادة الشرعية الحقيقية الربانية. عندما يقول نزلنا على عبدنا، يعني خصوصية هذا الشخص الذي أنزلنا عليه الكتاب هي العبودية، أنه عبد لنا. الله يقول، لم يقل مثلا حتى ليس قائم على لنفترض الشجاعة أو مثلا قوة العضلات، لا، وإنما العبودية الحقيقية. كلما كان هذا الإنسان أكثر عبودية كلما كان مقامه أعلى، وبالتالي يستحق هذا المقام. نحن في التشهد يوميا نقرأ هذا الشيء، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده، أولا عبده، ثانيا رسوله. المطلب الآخر أن القرآن هو كتاب الاستدلال والمنطق. القرآن عندما يأتي ويتحدى يأتي ضمن برهان، هذا التحدي تحدي علمي قائم على أساس المنطق والاستدلال والعقل والعلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هو يتحدى علميا، هذا التحدي، هذا الأمر قائم على الدليل، إذن لا يوجد بالمقابل مجال للشك أو للوسوسة أو للظن أو للتردد وأمثال ذلك. فأتوا بسورة من مثله، إذن إذا لم تأتوا بسورة من مثله فإذن أنتم غير صادقين، أنتم غير مخلصين، أنتم غير قادرين. طيب، النقطة الأخرى أنه الدين الخالد بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله والقرآن، يعني بالخصوص هو معجزة النبي الأكرم، وهي معجزة خالدة. يعني مثلا بعض الأنبياء، على سبيل المثال بالنسبة إلى النبي مثلا موسى عليه السلام، كما القرآن ذكر معجزة موسى، معجزة موسى ليست خالدة اليوم، انتهت بوفاة مثلا موسى، لأنه هي مرتبطة بما يرتبط بالسحر والقدرة التي أعطاها الله لموسى عليه السلام، كذلك بالنسبة إلى عيسى. ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وآله مستمرة حتى بعد وفاته ورحلته للرفيق الأعلى. اليوم معجزة القرآن، معجزة النبي بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا هو المعجزة. لذلك هذا التحدي أيضا مستمر إلى زماننا وإلى يوم القيامة، ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن أو ببعضه. إذن الدين الخالد في الواقع هو الذي ينبغي أن تكون معجزته مترافقة معه، وهذا دليل على أحقية الدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، لأن الأديان الأخرى معجزتها ليست معها اليوم، لذلك نحن نقول أنها نسخت وانتهت وجاء الدين الإسلامي مكمل ومتمم ومؤيد ومصدق لتلك الأديان. الدين الإسلامي هو الدين الخالد في أي مكان. إذن كل إنسان في أي مكان أو زمان إذا أصابه الترديد أو الشك يستطيع أن يجرب وليأتي بسورة من مثل هذا القرآن. النقطة الأخيرة والكلام أختصره، المسلمون عليهم أن يعتقدوا بالقرآن، يتيقنوا بالقرآن، علينا أن نعتقد بالقرآن، نتيقن بأنه كتاب الله وأنه كتاب لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وأنه ليس بصنع بشر ولم يأتي به النبي من عنده، وأنما هو بلغه من قبل الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نصاب بالترديد في هذا الإطار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من العارفين بالقرآن والعاملين بالقرآن، وممن يحشر مع القرآن إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحق، حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم مع عالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامج معالم النور، فأهلا ومرحبا بكم. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قوم، فأهلا ومرحبا بسماحته.
مرحبا بكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، في إطار الحديث حول علوم القرآن بصيغها الحديثة المطروحة حاليا بين العلماء المعنيين والمختصين، نصل إلى موضوع في غاية الأهمية وهو الأساليب البلاغية في القرآن.
نعم.
لقد استخدم القرآن أساليب بلاغية كثيرة، واستخدم اللغة والبلاغة في تبيان المعاني المطلوبة وإيصال هذه المعاني إلى القارئ والمتلقي.
نعم.
ومن هنا أصبحت هذه الأساليب تمثل ركنا أساسيا في علوم القرآن.
نعم.
وقد تحدث عنها أيضا الأقدمون كما تعلمون.
نعم.
ولكنها الآن طورت ومنهجت وأصبحت الآن تمثل جانبا في غاية الأهمية، الآن يدرس في الأكاديميات وفي الحوزات العلمية. الآن قبل أن نبدأ في الحديث حول هذه الأساليب، برأيكم ماذا تمثل الأساليب البلاغية في القرآن الكريم في علوم القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا الأساليب البلاغية في القرآن الكريم تمثل أدوات منهجية ينبغي أن يعرفها المفسر من أجل أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا، لأن كما تعلمون علوم القرآن بالحقيقة تمثل المناهج والأدوات والأدلة التي ممكن أن تكون في أكثر من آية مباركة، يعني لا تختص بآية معينة. المنهج كما هو الأصول، شوف يعني نحن في علم الأصول ماذا ندرس؟ ندرس الأدلة المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، يعني كل دليل مشترك، مثل الظهور، مثل خبر الثقة، هذه الأمور. لا ندرس خبر ثقة بذاته، مثل زرارة يدرس في علم الرجال مثلا. أما خبر الثقة، هذا المصطلح، هذا العنوان الكبير، ماذا يدرس؟ يدرس في علم الأصول. لأن أو مثلا كما يعبر المرجع الشهيد محمد باقر الصدر في مقدمة الأصول في موسوعته دروس في علم الأصول، مثل يقول الصعيد في آية التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. كلمة الصعيد لا تختص بأصول الفقه، ولكن الظهور، ظهور هذه الكلمة أو فتيمموا، ظهور صيغة الأمر هذا الظهور هو بالحقيقة ماذا يمثل؟ يمثل أداة، يمثل أدلة مشتركة يمكن أن تكون في الصلاة وفي الصوم في أكثر من باب من أبواب الفقه. كذلك نحن في علوم القرآن عندنا أدلة مشتركة، عندنا أدوات مشتركة في عملية التفسير. هذه الأدوات تدخل في ماذا؟ في علوم القرآن، لأنه كما ينبغي أن نعرف المحكم والمتشابه ويكون عندنا موقف من المحكم والمتشابه أو الناسخ والمنسوخ قبل أن ندخل في عملية التفسير، ولهذا تدرس هذه العلوم في علوم القرآن. لماذا؟ لأنها يمكن أن نصادفها في أكثر من آية مباركة وفي أكثر من سورة. كذلك مثل الأساليب البلاغية، أساليب بلاغية تعتبر من الأمور والأدوات الأساسية في التفسير، ولهذا ينبغي أن تدرس، وقد درسها مثل السيوطي والزرقشي وغيرهم في ماذا؟ في علوم القرآن، لأنها تعتبر مناهج وتعتبر أدلة وأمور ينبغي الإحاطة بها حينما يدخل الإنسان في عملية وفي الممارسة التفسيرية. طبعا أساليب البلاغية في القرآن متعددة ومتنوعة، وكل أسلوب هناك كتب كثيرة، عشرات الكتب في كل أسلوب، وعشرات الرسائل للماجستير والدكتوراه وغير هذه الأمور، ولكن نحن نشير إشارات يعني سريعة في هذا الخصوص. طبعا من الأساليب البلاغية في القرآن هو أسلوب المثل أو أسلوب التشبيه وأسلوب الاستعارة وأسلوب المجاز. طبعا هناك مجاز مرسل وهناك مجاز عقلي. هذه الأساليب الثلاثة أو الأربعة ينبغي أن تبحث في علوم القرآن.
نعم، هذه عادة ما تبحث في علوم البلاغة. نعم. يعني في علوم اللغة.
نعم.
فكيف يمكن أن تبحث الآن في علوم القرآن كمنهج علمي؟ يعني
هي لأن قلنا أن ما يمثل دليلا، ما يمثل أداة من أدوات المنهج في عملية التفسير لابد. نعم. أن يدخل ماذا؟ في علوم القرآن.
نعم.
وقد يكون هذا قاعدة أصولية.
نعم.
تبحث في علم الأصول وتبحث في علم التفسير.
نعم.
كذلك هناك أمور تختص مثل بالبلاغة، تبحث. نعم. في علم البلاغة، وبنفس الوقت ماذا؟ تبحث في علم التفسير أو في علوم القرآن. لماذا؟ لأن علم البلاغة يبحث هذه الأمور بصورة مفصلة.
صحيح.
بصورة تجزئية،
لأنها من اختصاصه،
يأخذ آية آية.
نعم.
أما في علم في علوم القرآن لا تبحث بصورة تجزئية ومفصلة واستقراء لكل آية قرآنية.
نعم.
مثل آيات المجاز، لعل مئات الآيات في المجاز، علوم القرآن لا يبحث كل آية مباركة في المجاز، هذا ليس. نعم. من اختصاص علوم القرآن. علوم القرآن يبين ما هو أسلوب المجاز.
نعم.
ولماذا يكون هذا الأسلوب، ما هو دوره في عملية الدلالة، ماذا يضيف للدلالة. يعني مثلا عندما مثلا القرآن يقول واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية، طبعا هذا أكيد مجاز، مجاز مرسل، لماذا لم يقول واسأل أهل القرية؟
نعم.
يعني العلماء، علماء التفسير جميعا يقولون كيف القرية تسأل؟
المقصود أهل القرية.
أهل القرية يعني. نعم. هنا هذا مجاز مرسل. لماذا؟ ما هو الفرق بين التعبير واسأل القرية واسأل أهل القرية؟
نعم، المشكلة هنا سمحت السيد أن هذا مبحث بلاغي.
نعم.
يعني كما تفضلتم الآن هناك العشرات الآن من الرسائل الأكاديمية.
نعم.
تنجز حول علوم القرآن.
نعم.
ولكن بشكل جانبي.
نعم.
بمعنى أن هذه الأبحاث قد تمت أحيانا إلى اللغة وقد تمت إلى الأصول، ولكنها أيضا تموت بشكل أو بآخر إلى علوم القرآن.
نعم.
الأقدمون دأبوا على تقسيم علوم القرآن كما تعلمون في العناوين المعروفة، الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك.
نعم.
جيد، الآن نحن كيف نستطيع أن نستحدث منهجا جديدا لإدخال هذه النظرات المستحدثة ضمن إطار علوم القرآن، على أساس أو بالأخذ بالاعتبار أن.
نعم.
هذه المباحث قد بحثت وتناولها الأقدمون في علوم اللغة أساسا، ليس في علوم القرآن. هنا كيف يمكن التوفيق هنا؟ لا شك أن اللغة أداة من أدوات التفسير وأيضا من علوم القرآن، ولكن كيف يمكن أن تدخل في علوم القرآن؟
هذه الأمور أستاذ معروف دخلت في علوم، في بحثها علماء اللغة وبحثها علماء التفسير كذلك.
نعم.
أو علماء علوم القرآن. نعم. مثلا نرى أكبر كتاب، لعل أجمع كتاب في علوم القرآن، هو الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.
نعم.
هذا الكتاب تراه كثير من مباحثه وكثير من أبوابه يدخل في علم اللغة، مثل نعم. الحقيقة والمجاز. لابد في درس علوم القرآن أن نبحث الحقيقة والمجاز. قد تقول أن هذا مبحث في اللغوي.
نعم.
قطعا.
نعم.
كثير من بحوث علوم القرآن بالحقيقة هي مباحث لغوية، يعني المفسر أو علم التفسير أو بالأعم علوم القرآن ينبغي أن تتضمن كل ما يصلح أن يكون أصلا في التفسير.
هذه أداة.
نعم،
هذه في الوقت تسمى أداة.
بالضبط.
لكن ليس يعني مثلا المحكم والمتشابه.
نعم.
أو النسخ والمنسوخ.
نعم.
مثل أو أسباب النزول.
نعم.
هذه واضحة في أنها من علوم القرآن.
نعم.
هذا لا شك فيه. ولكن عندما نتحدث مثلا حول اللغة أو
نعم.
حول البلاغة، ومنها مثلا الأساليب البلاغية في القرآن.
نعم.
هنا هذه ليست أمور يمكن أن يعقد عليها العزم بشكل أساسي على أنها من علوم القرآن، لأنها أساسا
لماذا؟
ولكنها أدوات.
أدوات. أحسن.
هنا لو سمحتم فقط
نعم.
أوضح الفكرة.
نعم.
هنا هل يمكن أن نعتبر أدوات البحث اللغوي مثلا
نعم.
ضمن علوم القرآن؟
أحسنتم. نعم.
كمنهج.
نعم. الأدوات العامة التي
نعم.
ممكن أن تدخل في كثير من الآيات المباركة.
نعم.
أحيانا أداة أو كلمة خاصة بآية معينة لا تدخل
نعم.
في علوم القرآن.
نعم.
ولكن عندما يكون هذا أسلوبا
نعم.
قرآنيا
نعم.
لابد أن تبحث أو تبحث الأساليب القرآنية
نعم.
التي نجدها في مئات الآيات المباركة، لابد أن تبحث في علوم القرآن ولكن ليس بصورة تفصيلية
نعم.
يعني تبحث ما هو هذا الأسلوب، ما هو دوره، ماذا يؤثر في الدلالة. هذا أمر لابد أن يبحث في علوم القرآن لأنه يمثل أداة منهجية
نعم.
في تفسير القرآن. وكل ما يمثل أصلا في التفسير أو أداة منهجية في التفسير لابد أن يبحث ماذا في علوم القرآن.
نعم.
مع الأسف يعني الكتب القديمة تبحث الحقيقة والمجاز المشترك
نعم.
المشترك بحث بحثه البرهان، صاحب البرهان، وبحثه صاحب الإتقان، التضاد، الترادف. هل هناك ترادف في اللغة العربية وخصوصا في
نعم.
لغة القرآن
نعم.
أو لا يوجد ترادف؟ يعني مثل الضعف والوهن، هل هناك ترادف بين الضعف أو الريب والشك؟ الريب والشك، هل هناك ترادف؟ علوم القرآن لا يبحث في الجزئيات وإنما يبحث الفكرة بصورة عامة. هل
نعم.
هناك ترادف في اللغة العربية؟ يعني السيف والصارم والبتار، هذه مترادفات؟ طبعا هذا أول الكلام. هناك
نعم.
اتجاه قوي جدا وهو اتجاه الراغب الإصفهاني يقول أن لا يوجد ترادف في اللغة العربية أصلا.
نعم.
السيف يختلف عن البتار ويختلف عن الصارم، الشك يختلف عن الريب. حتى نجد نحن في مقدمة كتاب الراغب الإصفهاني المفردات، في المقدمة
نعم.
هناك تقريبا صفحتان في المقدمة يقول بعض المفسرين فسر الريب بالشك والسنة بالعام أو العام بالسنة وكذا وكذا، ويقول هذا لا يبطل باطلا ولا يحق حقا، هذا ليس تفسير. ذلك
نعم.
الكتاب لا ريب فيه يقول لا شك فيه، يقول هذا خطأ. هناك
نعم.
فرق بين الشك والريب. هذه التفاصيل طبعا قد لا تبحث في علوم القرآن، ولكن الفكرة الكلية، هل هناك ترادف في اللغة العربية؟
لا يوجد ترادف.
هل هناك ترادف في لغة القرآن؟ أو أن لكل كلمة دلالاتها وإيحاءاتها وإن كانت تلتقي بصورة إجمالية
نعم.
أو بروحها بالدلالة الأساسية تلتقي مع تلك الكلمة
نعم.
ولكن هل بالضبط هناك انطباق؟ علم الوجوه والنظائر
نعم.
هذا من أكبر علوم القرآن، الوجوه والنظائر.
نعم.
يعني على العكس، المشترك، ما يسمى بالمشترك، يعني هناك كلمة لها ماذا؟ لها عدة معاني، هذا ما يسمى الوجوه والنظائر. نعم. النظائر يعني كلمة واحدة تشترك في مادة وهيئة واحدة،
كلمة العجوز مثلا.
أحسنت.
لها ما يزيد عن 100 معنى.
الفتنة.
نعم.
الخوف. الكثير من المفردات. ماذا تبحث؟ ينبغي أن تبحث بعلوم القرآن، ليس في تفاصيلها، وإن بحث صاحب الإتقان التفاصيل، ولكن في مدلولاتها الكلية. هذا نعم. ما يمكن أن يكون مفردة من مفردات المنهج في علوم القرآن.
أحسنتم. طالما يوجد الآن هذا الاتجاه، فسوف إن شاء الله نبحث في الحلقة القادمة الأساليب البلاغية في القرآن الكريم، بادئين بالمثل.
نعم.
الذي يفرد له القرآن الكريم مكانا بارزا في نصه الشريف. شكرا لسماحة السيد مالك المساوي، وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين، وحتى حلقة قادمة من برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
عد دليل إلهي يا ربي، جاء يتوب من الخطايا، وحيناني واغفر لي ذنبي، واكسل علي من العطايا. عد دليل إلهي يا ربي، جاء يتوب من الخطايا، صح ينادي اغفر لي ذنبي، وانزل علي من العطايا.
سقيم من الضياء، صارت حياتي يا الرزايا، فارحم إلهي قلبي الشقي، وارحم إلهي قبل المنايا.
قد سقيم من الرياء، صارت حياته يرزايا، فارحم إلهي قلبي الشقي، وارحم إلهي قبل المنايا. عبد دليل إليك ربي، جاء يتوب من الخطايا، صح ينادي اغفر لي ذنبي، وانزل علي من العطايا.
وشكري ربي الى الجنان، جنه عدن هي الجزايا، فاجب يا ربي انا المنادي، واجنبني ربي من الشقايا.
وشكري ربي الجنان، جنه عدن هي الجزايا، فاجب يا ربي انا المنادي، واجنبني ربي من الشقايا. عبد دليل اليك ربي، جاء يتوب من الخطايا، صح ينادي اغفر لي ذنبي، وانزل علي من العطايا.
وانشدني ربي الى الهدايا، واجعلني ربي من البرايا، فاجاب موسى عديك عبدي، لبيك مني هذه هدايا.
واجعلني ربي من البرايا، فاجاب موسى عليك عبدي، لبيك